الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام حول دليل الأصوليون في باب العلم، وكذلك كلام المحدثون بأنه يشترط في العلم عند المحدثين أن يكون قطعيا يقيني، وأما بالنسبة إلى الأصوليين فقد ذهبوا إلى أنه يجوز العمل بالظن الراجح. ثم أن المصنف قال أدلة الطرفين، يعني كل طرف راح يذكر له أدلة ويناقشها. قال ونذكر بعض أدلة الطرفين ونشر إلى الجواب ونبين الحق والصواب ونميز القشرة من اللباب، فنقول استدل الأولون على انسداد باب العلم بوجوه. وقلنا أنه أول من قال بانسداد باب العلم هو الوحيد البهبهاني، ونظر إلى ذلك الميرزا القمي في كتاب القوانين. استدلوا بعدة وجوه. الإشكال الأول طول الغيبة، بحكم أنه غيبة الإمام من فترة الإمام أيام المعصومين ما عندنا إشكال، وجود المعصوم يتكفل بحفظ الأمور. بعد غيبة الإمام والسفراء صار هنا ضياع لكثير من الروايات، بل أنهم البعض يقول بأن هناك دس في الكتب وتغيير ووضع. هذا الأمر جعل أغلب الروايات غير شنو، غير قطعية، غير موثوقة، فدخلت عدة علوم وظهرت عدة علوم حتى يميز من الغث من السمي. فقالوا أول الإشكال طول الغيبة، وجوابه طول الغيبة من الإمام صار علة لسد الباب عن على الأنام، لأنه العلم الصحيح اليقيني يخرج ممن؟ من الإمام، وكل شيء أحصناه في إمام مبين يبين إلى الناس. غيبة الإمام انسد ذلك الباب، صار علة لسد الباب على الأنام. فكما أن في الأزمنة السالفة كلما كان يطول زمان ما بين النبيين كان يؤول الأمر إلى الجاهلية ويرتفع الأحكام من البين، فكذا كان هذا الزمان بالنظر إلى فقدان نبينا وغيبة صلى الله عليه وآله وغيبة القائم عجل الله تعالى فرجه. هذا ما قاله الميرزا القمي بأنه انسد باب العلم، وأيضا كلما طال الزمان الناس ابتعدت فتغيرت كثير من الأمور. الجواب على هذا، الجواب على هذا الإشكال الذي وضعه الميرزا القمي في تجويز العمل بالظن، إن انسداد الباب من جهة غيبة سيد الأطياب لا يخلو إما أن يكون على الكل بتقصير الكل، أو على البعض بفعل البعض، يعني انسد العلم عن الكل لأن الكل كلهم مقصرين في طلب العلم، أو انسد العلم على البعض بفعل البعض، أو على الكل بتقصير البعض، أو على البعض بتقصير الكل. هذه أربعة وجوه. كل الناس تركت طلب العلم، ما أكو بعد أحد يطلب علم حتى يستطيع يعلم الناس، فكل الناس يبصروا جهل في جهل. وهذا الأمر هل حصل فعلا؟ فهذا الأمر لم يحصل حتى نقول بأنه هنا صار عندنا إشكالية انسداد باب العلم، لم يطلبوا من الأئمة العلم، فالذين جاءوا بعدهم ليس علمهم علم يقيني. أما الأول وهو فهنا وجوه أربعة: منع الكل بتقصير الكل، ومنع البعض بتقصير البعض نفسه، ومنع الكل بتقصير البعض، ومنع البعض بتقصير الكل. قسم هذه الأربع الأقسام. الآن بيجي يناقش هذه الأقسام الأربع. والآن امتنع الكل عن طلب العلم، فمنع العلم اليقين عن الكل، أو لا البعض امتنع، هؤلاء البعض هم المفروض ليش يقوموا؟ يقوموا بطلب العلم. فلونا نفر من كل فرقة طائفة، مو كل الطائفة، مو كل فرقة، طائفة تطلع. هؤلاء الطائفة اللي المفروض يقوموا بطلب العلم امتنعوا عن طلب العلم، فصار منع البعض بتقصير البعض نفسه، أو لا امتنع الكل بتقصير البعض. أنا أقول خلي أبو علي يروح، أبو علي يقول خلي أبو حسين يروح، أبو حسين يقول خلي أبو علي الثاني يروح، أبو صلاح يروح، وكل واحد اعتمد على عواس على مواس ضاعت البقرة. الكل كان يعتمد على البعض، مو معتمد على الكل. البعض هؤلاء قصروا امتنعوا، ومنع البعض من العلم بتقصير الكل، أنه امتنع العلم حتى على البعض بتقصير كل الناس. زين شنو هذا الآن جاي يشكل على الميرزا القمي، يقول أنت الآن انسد باب العلم، هذا الانسداد هل على الكل؟ هل الانسداد على البعض؟ إذا قال على الكل بيجينا صورتين: انسد على الكل بسبب الكل، أو انسد على الكل بفعل البعض. إذا قلت لي لا انسد على البعض، انسد على البعض بتقصير البعض نفسه، أو انسد على البعض بتقصير الكل، فيصير عندنا أربعة وجوه. فناقش الآن إلى الوجوه كلها الأربعة. منع الكل، منع البعض من العلم بتقصير الكل. إذا قصر الكل كلهم ما حد طلب العلم، وإيش بصير؟ الكل جاهل. بتقصير الكل. مو الآن بعض الناس يفترض يطلعوا صح ولا لا يطلبوا العلم، لكن الكل كان مهمل حتى البعض ما طلع، مو واجب على الكل، هو واجب على البعض، لكن هذا البعض يفترض أن الخطاب متوجه لأبو حسين، متوجه لأبو حسين، متوجه لأبو صلاح، متوجه لأبو إنهم كلهم متوجه، لكن هذا التوجه وجوبه شنو؟ كفائي. إذا قصر قطعنا الآخر، فالخطاب قصر الكل، ما أحد طلب أصلا علم منهم حتى يوصل إلى العلم، مع أن لو قام به البعض سقط عن الآخرين. لا، تارة توجه الخطاب إلى الكل فيصير تقصيرا من الكل، الكل في الكل. تارة توجه الخطاب إلى البعض ولكن التقصير من الكل. راح نجي التفصيل في الكلام بعد. قال: والوجه الأول منع الكل بتقصير الكل يستلزم فسق الكل. زين، وفسق الكل يستلزم فسق جميع الإمامية، لأن طلب العلم شنو؟ واجب له. فإذا كلهم تركوا الواجب كلهم شنو؟ والساق. يستلزم فسق الإمامية كلها. وفسق جميع الإمامية يمنع. يقول هذا الآن هالكلام اللي قاعد تقوله يترتب عليه أثر، قال إيه يترتب عليه أثر عملي كبير، يمنع من قبول فتاويهم أولا. أنت الآن تقول لي الغيبة سببت العمل بالظن، طيب انسد باب العلم ليش حتى جاز لك العمل بالظن؟ قال قصر الكل. قال إذا قصر الكل يعني كلهم بالساق، حتى لو الآن أفتوا بالظن ما يمكن العمل بفتاويهم، ليش؟ منكم في الساق. يمنع من قبول فتاويهم أولا، ويوجب عدم الاعتماد على روايتهم ثانيا، وبطلان صلواتهم جماعة ثالثا. هذه كلها أشياء وفساد نكاح الثيب كذلك. ليش؟ لأنهم شهود على الطلاق، وكونهم فساق لا تقبل لهم شهادة. كل هذه الأمور إذا حكمنا بأن العلم انسد على الإمامية كلهم بسبب تقصير كل الإمامية، ما بقى شيء في الدين، ما بقى أحد يعتمد عليه أصلا، ما يمكن أحد يعتمد عليه. رابعا، وكون أولادها أولاد الزنا، لو أنه تزوجت وأنه صلاقها فاسد وتروح تتزوج واحد ثاني بيكونون لعدم صحة النكاح الثاني. خامسا، وحصول اختلاط الأنساب. سادسا، والظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه من إعطاء الميراث لغير مستحقه، لأن هذا ابن زنا وراح يورث هذا الرجل، وغيرها من الأمور التي تترتب على فسق الجميع. والمال لغير أهله عند التحاكم. سابعا، والعسر والحرج بفقدان المرجع العدل في الفصل بين الناس. ثامنا، والهرج والمرج بسبب عدم المطاع الواجب الإطاعة. تاسعا، وتفسيق من لا يجوز تفسيقه من المستفرغين وسعهم في طلب الظن على مذهبكم. ها يقول اجتهادنا، أن معنى الاجتهاد سابقا غير الاجتهاد الآن. تعبير الاجتهاد في تعريف السابقين المتقدمين هو استفراغ الوسع في تحصيل الدليل الظني. الآن المتأخرين قالوا لا، صيغ الاجتهاد بتعبير يشمل فيه اللي يقوم بالإخباريين واللي يقوم بمنه الأصوليين. لا يطلع لنا واحد إخبار يقول لنا الاجتهاد ترى حرام، يقول ترى تسوونه ونحن نسويه. وتلك عشرة كاملة في الفساد كما لا يخفى على المتأمل المرتاد. هذا ذكر بعض المصادق التي تترتب على بعضها البعض لو حصل الحكم فساد كل. شلون؟ مو حاصلي. هذا حين جاي ننظر إليه يقول أنت تقول انسد باب العلم، شنو تقصد بسداد باب العلم؟ إذا أنت تقول طول الغيبة، طول الغيبة هذه كان الناس مو طائمة يطلبوا علم، ما في تتالف العلم وتلقي في العلم، هل كلهم قصروا إلى زمان كنت حتى جيت تقول أنه تعال حكم بالظن؟ آيات الأحكام، حتى آيات الأحكام إيه، لأن لما أنا أجي الآن وأجد رواية تفسر الآية أقول أن هذه الرواية دلالتها شنو؟ ظنية. أنا أفسر الآية وأفهم القرآن كما يفهم منه الإمام، فأقوم أفسر القرآن برأي، رأي يقين أو ظن؟ ظن. يعني الآن اللي بيجي ويقرأ القرآن ويقول بأن قابيل وهابيل كل منهما تزوج أخت الآخر، طيب هم أخوة أساسا بعد أخت الآخر، كل واحد زوج أخته، لكن لأن هذا أنجب توأم وهذا أنجب توأم، فيصير قابيل تزوج خت هابيل وهابيل تزوج خت قابيل وصاروا أنسبة، كل واحد ما أخذ خط الثاني. هذا القول الآن لما يجي واحد ينسب إلى أنه صار شنو أصل البشرية زين، تقول لي فيه، أقول لك إيه في مفسرين كده من جماعتنا، أقول لك إن الشيعة. الوجه الثاني وهو منع البعض بتقصير البعض. قال لا يستلزم باطلا ولا يكون وجها عاطلا ولا ضرر فيه عاجلا وآجلا، إذ من يمنع اللطف عن نفسه غير خائف حلول رمسه وغيبة شمسه، فهو حري بالحرمان مستحق لمنع لطف الرحمن. يقول الآن منع البعض بفعل البعض نفسه، أنا مقتدر على طلب العلم، لكن شو أسوي؟ خلي غير يروح، ما أنا رايحنا. طيب أنت المتفرغ ولازم، فأنا حرمت نفسي. العلم لطف وطلب العلم لطف، فحينما يتمكن الإنسان ويمنع نفسه حرم نفسه، هل يستحق؟ يستحق. طيب بهذا الأمر يتعطل الآخرون؟ ما يتعطل، لأنه منع نفسه، غير بعض يمنع نفسه، ما منع الآخرين من تحصيل العلم، فهو حرم نفسه ولم يحرم الآخرين. لهذا قال هذا الوجه ما يستلزم فساد أصلا إلا على النفس، أما على الآخرين يستلزم فساد، لأنه ما تصدى للعلم بغير علم حتى يستلزم فساد. والوجه الثالث يستلزم الفساد وهو شنو قلنا ثالث؟ منع البعض بتقصير الكل، منع الكل بتقصير البعض. فالله عز وجل يمنع الوصول للعلم بتقصير بعض الناس، هل يستلزم فساد؟ قال يستلزم الفساد وجواز الظلم على رب العباد. ليش؟ الآن خمسة من الموجودين هنا قصروا، أنا أمنع العلم عن كل الموجودين، ما يصير ظالم له، أمنع عن اللي امتنع، عن اللي قصر، بعد اللي ما قصر أمنع بعده. مثلا 20 شخص طلعوا لطلب العلم، 5 منهم قصروا، أقول ما دام قصروا الخمسة ولا واحد يوصل إلى العلم اليقيني، كلهم دنا خلهم يولوا، صير ظلم، جاهلين نفسهم وتعبين روحهم وساعين وتالي الله ما يعطيهم العلم. قال يستلزم الفساد وجواز الظلم على رب العباد، إذ منع المخلص بفعل المرتاب فسد عليه أو فسد عليه الباب فسد عليه الباب، ومع ذلك كلفه بحكم معين وسلوك سبيل غير مبين، أو كلفه بحكم معين وسلوك سبيل غير مبين. زين انتبه يا هنا الآن، لو افترضنا زيد من الناس ذهب إلى طلب العلم ومعه عامر صار يلعب وزيد مجد، يفترض الله عز وجل يفيض على زيد بلطفه ويحرم منه عامر. ليش؟ لأنه لا قصر. يقول لا، حتى زيد راح نحرمه لأن عامر شنو؟ ولا تزر وازرة وزرة أخرى. يقول هذا ظلم فينا. لو قلنا بهذا الكلام صحيح أنه يمنع البعض بتقصير، يمنع الكل بتقصير البعض، منع الكل بتقصير البعض يكون ظلم إلى الناس كلهم. وهذا كطبيب منع مريض من الأدوية المصلح للمزاج بتقصير مريض آخر. واحد طبيب جاي مريض ما أرضي يوصف له الأدوية اللي تشافيه، لو إيش قال لي أن جاني مريض قبل نفس المرض وصفت له ما استعمل الدواء، ما دام ذاك ما استعمل الدواء أنا بعد ما بيستعمله. طيب هذا إيش ذنبه؟ كطبيب منع مريضا من الأدوية المصلحة للمزاج بتقصير مريض سالك سبيل الإعوجاج وقال لهم مع ذلك أنت مكلف بشرب الأدوية النافعة، قال لي لازم تأخذ الأدوية النافعة. طيب يا محمود وصفهم لي، قال لا أنا وصفتهم لغيرك من قبل ولا سأستعملهم، اشرب الأدوية النافعة يلا روح. ولم يبين النافع من الضار فيكون قد فعل حينئذ قبيحين بلا إنكار. ما هو القبح؟ يأمره بأخذ النافع ولا يبين إليه النافع من الضار، فالآمر يستلزم البيان، وأيضا أنه حتى لا يقع في الضرر يستلزم البيان، فيكون حين ترك التبيين إليه إيقاعه في قبيح. الأول منع المريض المخلص بفعل المريض المقصر، والثاني تكليفه بالأدوية النافعة الغير المبينة المميزة عن الأدوية الضارة. فإن قال لا ضرر في خطئه عليه، واحد يقول صحيح حتى لو منع ما دام هو طلب العلم وما جاء العلم، لو عمل لا إثم عليه لأنه طلب العلم، فمع خطئه يكون شنو؟ معذور. أما المقصر غير معذور. زين، ولذا صح سوق التكليف إليه. شنو الإشكال؟ قال قلنا هب أنه لا ضرر عليه في خطئه لكن لا مصلحة له ولا منفعة أيضا، أنت تأمر بشيء لا منفعة فيه، يكون الأمر بما لا منفعة فيه شنو؟ مثل الله عز وجل يأمرك كل يوم أقعد الصباح ووقف على باب البيت ورجع داخل، طيب وش المنفعة؟ بس كده ما يصير، يأمرك بشيء لا منفعة فيه ما يصير. إنما هو في منع المصالح والمنافع لا عدم الإضرار. ويقول هنا كلامنا احنا نتكلم في منع المصالح والمفاسد زين والمنافع، أما عدم الإضرار هذا مو محل كلامنا. العلم منفع فيه صح لو لا؟ فيدلك على الحكم الشرعي وكيفية أخذه لا أنه تركه أو طلبه في غير مكانه ينفعك في ماذا؟ في عدم الضرر. بمعنى آخر للعلم وجهان حتى تكون صورة واضحة. العلم من جهة يكون نافعا تحصيل منفعة، ومن جهة يكون معذرا. إيش معنى معذر؟ يعني يرفع الإثم عن الشخص. أنا طلبت العلم ووصلت إلى نتيجة، هذه النتيجة بتكون لي شنو؟ منفعة، بتكون لي منفعة. لكن في نفس الوقت أيضا لو أنا عملت بهذا العلم بكون معذور أمام الله. ليش؟ لأني ما قصرت. يجي الآن يبين هذا، يقول بأنه حتى لو ما عرف المنفعة فيكفيه أنه معذور عند الله. طيب الله عز وجل في الشكل راح يعذر كل من طلب العلم حتى لو لم يكن شنو؟ مسلما، حتى لو لم يكن مسلما. ولهذا السيد نعمة الله الجزائري طرح إشكال وهو على مسألة القطع. قال: إذا كان القطع حجة بذاته فينبغي أن لا نشكل على الفلاسفة والمتكلمين والدهريين وما شابه، لأنهم يقطعون بصحة ما يعتقدون. فإذا كان القطع حجة بذاته فقطعهم حجة ويكونون معذورين يوم القيامة عند الله، لأنهم عملوا بماذا؟ بالقطع، والقطع علم عندكم. ما واضحة الوجه الثالث؟ قلنا: هب أنه لا ضرر عليه في خطأه، لكن لا مصلحة له ولا منفعة، وكلامنا إنما هو في منع المصالح والمنافع لا في عدم الإضرار، وذلك لأننا نقول: هذا مخلص طالب نحيف مريض، أتى الطبيب وهو الله سبحانه وتعالى القادر اللطيف، وسأله الدواء فمنعه الله المداوات، متعللا بأن المريض الفلاني قصر في حقي وارتكب الأمر النفساني وما قام بواجب أمري وما نفعه نذري، فأنا محرم إياك أو محرم إياك عن تلك المصالح بسبب ذلك المريض الطالح، فأنت وجهدك في معرفة الأدوية النافعة فإن أدركتها فبها، وإن وقعت في أدوية غيرها أو غيرها منعت عنك ضررها. يعني أنا ما بعلمك الصالح، أنت روح دبر روحك، بس الضرر راح أمنعه عنك وهو الإثم. فالمريض يقول: أيها الرب الحكيم العادل، هب أنك تمنع الضرر عني، لكن لا يكون فائدة لي فيما أرتكبه حينئذ من شرب الأدوية البشعة. أنا الآن لو أخذت دواء لا فائدة لي فيه، تقول لي بوقف الضرر عنك. طيب شو استفدت أنا؟ أنت وقفت الضرر عني لأن أخذت دواء ضار في الأساس، الدواء اللي أنا أخذته من الأساس ضار، قلت لي أنا بمنع الضرر، روح دنافع علينا تحصله. من أول علمني الأدوية النافعة حتى ما أقع في الضرر أصلاً، ما يحتاج تمنع عني الضرر. أنت لما تبين يقولي هذا الدواء النافع راح مباشرة أروح إليه، وما يحتاج تمنع عني الضرر لو أخذت الدواء الضار. من شرب الأدوية البشعة أو المرة فإن مرضي بعد باق، وما نفعني ترياقي وما قلته في حقي من منع الزيادة لا يبلغني منزلة السعادة. طيب هذا المثل ضرب تقريبا إلينا في الصورة أن الله عز وجل يمنع الناس كلهم العلم بسبب تقصير البعض، لأنهم ما عملوا بذلك العلم بعدما عرفوا. والحاصل أن الأمر يؤول إلى إعطاء الحكيم القادر المانع المريض دواء غير ضار ولا نافع، فهل يصح عندكم ذلك؟ هل يصح من الحكيم أن يعطي دواء لا يضر ولكن لا نفع فيه؟ هذا من باب بس الإشارة حينما يدور الأمر بين لا نفع فيه ولا ضرر. مر النبي صلى الله عليه وآله على قوم وقد اجتمعوا حول رجل، قال لهم: ما ها هنا؟ قالوا: علامة. العلامة يعني شنو؟ قالوا: رجل يعلم في الأنساب، أنساب العرب، القبيلة الفلانية تروح لفلان، قبيلة فلان تروح لفلان، يعلم في أنساب العرب. قال: هو علم لا ينفع من عرفه ولا يضر من جهله، لا نفع فيه ولا ضرر. أم هل تجوزونه على القدير المالك أن الله عز وجل يفعل هذا بالعباد؟ مشكلة. ثم ما أحسن حاله وأطيب باله لو ترك الطبيب المريض حين لم يميز له الطويل من العريض. طيب الآن مو الأفضل إذا أنا بيعطيني الدكتور دواء يمنع عني الضرر بس، لكن ما أنتفع به أروح أصرف فلوس من الأساس أروح. ولم حين لم يميز له الطويل من العريض ولم يكلف ارتكاب المشاق وتحمل ما يقرب مما لا يطاق، فيبذل جهده في معرفة ما منه أريد من غير معلم مرشد مرشد رشيد. يعني الآن تخيل إنسان يطلع يروح يسافر إلى النجف ويبدأ هناك بطلب العلم ويجهد نفسه في طلب العلم، الله عز وجل يقول له شو أنت تطلب العلم، إن وصلت إلى العلم وصلت، ما وصلت ما عليك مشكلة، يعني أنا ما راح أجعل لك أي إثم، اعمل بما تريد ولن أجعل عليك إثما، لكن ما راح أدلك إلى العلم النافع. يكون هذا تكليف بما لا ويجب عليك أنك تروح تسافر تطلب العلم، فيكون قريبا مما لا يطاق، فيبذل جهده في معرفة ما منه أريد من غير معلم مرشد رشيد، فكثيرا ما يخطئ وإن مرة أصاب وحظي بالوفاق على سبيل البخت والاتفاق، على أنه إذا كان المانع قويا والشيطان غويا فهذه العلة دائما باقية. زين جينا الآن مشكلة بعد أخرى، انت طلب العلم، انت تطلب العلم بس بوحدك وبدون ما يبين لك ممكن تصيب ممكن شنو ضغطي، فما بالك اذا كان مع بيان مع بيانها وين الحق، ان هديناهن نجدين، يجي الشيطان ويغويك وانت تطلب العلم. يقول فلو سلمنا بهالامر بعد أن الله عز وجل ما يرشد كل المنافع مع وجود الشيطان وين يصير الإنسان؟ أسرع على التخبط. إذا كان المانع قويا والشيطان غويا فهذه العلة دائما باقية، فلما كان لها في الزمان السابق جنة واقية ولم يكن لنا في هذا الوقت ذلك، يعني في أيام الأئمة أيام النبي وجودهم جنة واقية في زماننا هذا، ولم يكن لنا في هذا الوقت ذلك مع كون العلتين متحدتي المسالك، مع أنه إذا جاز منع البعض بفعل الغير من اللطف الواجب في هذه الدار فهو جائز أيضا في الدار الآخرة بلا إنكار. عن يوم القيامة الله ما يدخل الناس الجنة كلهم لويش، لأن في ناس الله أعطاهم العلم اللي يدخلهم الجنة وما عملوا به فقصروا، فلما قصروا أنا أحرم الكون، فإذا الله بيسوينا فينا الدنيا بالشكرية وعليش يضمننا في الآخر ما يسوينا، والله يجوز على الله الظلم. فإن تمسك بمنع مؤمني مكة أجبناه بأنهم لم يكونوا مكلفين حين حجز الكفار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، بين رسول الله رب العالمين بما لا يصل بما لم يصل إليهم من الأحكام في مدة تلك الأيام، فعدم التكليف في تلك المسائل دليل على أن اللطف المخصوص ليس في حقهم بشامل. تبي يعني ما أقرب لكم المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وآله قام بالدعوة فوين؟ في مكة. دعوته في مكة شنو أنتجت؟ في مكة، في مكة بعد ما يروح المدينة. هل أنتجت في مكة دعوته شيء مع وجود المؤمنين؟ زين. الله ايش سوى؟ منع المؤمنين من الكفار، حمل المؤمنين من الكفار. زين. كلهم قال بعضنا له. طيب البعضنا له العقاب مثل عمار وأبوه وسمية، هذا كلهم لهم العقاب. الله عز وجل رغم أنهم قصدوا الله عز وجل وأنهم أرادوا الله عز وجل إلا أنهم أصابهم البلاء، لكن هنا الغاية مو أنه البلاء وعدم البلاء، أن الإيمان وعدم الإيمان. فإن تمسك بمنع مؤمني مكة أجبنا بأنهم لم يكونوا مكلفين حين حجز الكفار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله بما لم يصل إليهم من الأحكام، أنهم هذه الأمور الإسلامية أو الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يبلغها إليهم في تلك الفترة، صعب عليهم، مثل صلاة الميت، الصوم، هذه كلها أكثر التبليغات وين كانت؟ في المدينة. طيب ليش النبي ما بلغها إليهم في مكة؟ يقول هذا منع لطف عنهم في مكة بتقصير البعض، منع لطف عنهم في مكة بتقصير بعض، منع عن الكل. يقول لا، أصلا ما كانوا مكلفين حتى يمنع، ما كان في خطاب حتى نقول منع عنهم. فعدم التكليف في تلك المسائل دليل على أن اللطف المخصوص ليس في حقهم بشامل، لأن اللطف في حقهم موجود، ولكن منع العبيد المعبود وكلامنا معكم إنما هو في إبقاء التكليف الدال على شمول لطف لطيف. يعني الكلام مو أنه في عدم وجود التكليف ووجود التكليف، لا، كلامنا أن التكليف موجود بالشيء، الله يأمرك بالشيء وما يبين إلك. وإحنا الآن كلامنا وش تقولون أنتون؟ أنه في زمن الغيبة هناك أحكام في كل شيء، كل واقعة فيها حكم، صح ولا لا؟ طيب إذا كل واقعة فيها حكم يجب أن أعمل بحكم الله في كل تلك الوقائع، وما يجوز أعمل بحكم غير الله. قال لنا طيب الآن جت الغيبة، فقدنا الكثير من الأحكام وضاعت الكثير من الأحكام، كيف نعمل الآن فيها؟ نهملها؟ هم في الإهمال بيجينا إشكال، ما يصير نهمل كل أحكام الله عز وجل وإحنا مكلفين بها. طيب أنت مكلف بها إذا كنت شنو؟ عالم. إذا لم تعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ليش تكلف نفسك والله ما كلفك بها؟ الله ما كلفك. قال لا، نحكم بالظن، إذا ظننا كنا معذورين حينئذ لطول الغيمة. وحرمان العباد مع ذلك عن عين المراد من السالك. نعم، لو قلنا إن مؤمني مكة كانوا مكلفين بما ينزل كل يوم من عند رب العالمين لكان يصح لكم المقال في أندية الرجال، وهذا بين بلا إشكال. يقول لو أنه قلنا بأن فعلا كل مؤمنين مكة مخاطبين بكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، زين، حتى لو لم يبين يجي كلامكم، لكن من غير البيان غير مخاطبين، بل هذا هو اللوط أن لا يكلفوا فوق طاقتهم. بقي علينا الوجه الرابع، فهو أيضا غير مضر، وهو منع البعض بتقصير شنو؟ الكل، أنه يمنع العلم عن بعض الناس لأن الكل قصر. قال فهو أيضا غير مضر ولا مانع، لأنه مو منع عن الكل، منع عن البعض، والبعض لم يمنع عنه. فالله عز وجل لمن يمنع العلم عن بعض الناس ويفيضه على بعض الناس، من يفاض عليه بيكون شنو؟ حج على من لم يفاض عليه، فهو أيضا غير ضار ولا مانع، لأن البعض بعض من الكل لا الكل، وقد صار سببا للمنع، فلا حجة لجماعة مقصرين في حجبها من فيوضات ربها. لكن وقوع هذا الوجه أيضا يستلزم المحاذير المذكورة في الوجه الأول، لأنه قصر البعض قصر الكل، أنا أحرم البعض، قصر منع البعض بتقصير الكل، الكل مقصرين، فالمفترض ما أعطي أحد، إلى الكل مقصر ما طلب العلم، المفترض شنو؟ ما أحد يستحق. فأنا أجي أقول أبو صلاح أنت، أنا بعطيك سيد أسعد، ما بعطيك يا عبد الله، بعطيك سيد، ما بعطيك. طيب على أساس تعطي أبو صلاح ما تعطي سيد أسعد؟ والله لا، قصر الكل وأنا بعطي البعض دون البعض. يقول هذا يستلزم أيضا من الله شنو؟ القبح، أن يعطي من لا يستحق ويمنع من لا يستحق. والله عز وجل حينما يعطي يكون عدل لا يظلم، فمن لا يستحق لا يعطيه، وهذا خلاف شنو؟ عمل الحكيم. طيب إلى الكل مقصر، المفترض يحرم الكل. يعني أنت الآن درس صف، درس صف، كل الطلاب كسلانين، افترض كلهم شنو يصيرون؟ يرسموا له، تقول لا بانجح واحد وبارسب واحد، بانجح واحد وبارسب واحد. الآن اللي رسبته في قبال اللي نجحته موضن، هذا الإشكال الأول خلصنا منه، إن شاء الله الأسبوع القادم الإشكال الثاني. أدري أنه شوي صاير صعوبة وغريض، تون طلبت وتحمله تون طلبت هذا الشيء تحمله، أنا أحاول قدر المستطاع أن أوصل إليكم سهل، طريقة سلسة وسهلة. أنت لا، أنت خلاص تقتلت حتى أنا تأثرت فيك. أنت
الوجه الرابع هنا ما منطقيا ما يركب، ليه؟ منع البعض بتقصير الكريدة كل قصة، بس ما
أنا الآن ضربت لك المثال، لما الكل في الصف قصر يستطيع الأستاذ ينجح البعض ما يستطيع؟
يقدر
صح ولا لا؟ فإهنا يقول له إلى أنت الآن جاي تقول أن انسداد باب العلم، انسد باب العلم كيف انسد؟ يا الكل قصر وحرم الكل، يا بعض قصر وحرم البعض نفسه، هذا الذي قصر الذي كان مفترضين يقوم بلام، يا أنه لا حرم الكل بتقصير البعض، أو بالعكس هذه الوجوه اللي ينسد فيها العلم. أنت أي باب اللي تتبناه؟ إلى الأول يستلزم فسق كل البشرية، إلى الثاني فالإنسان ملام من نفسه لأنه هو الذي قصر على نفسه ولا لوم على الله، إلى الثالث والرابع يستلزم القبح على الله تبارك وتعالى. هذا من إحدى ليش الآن المتأخرين ما يقبلوا انسداد العلم، لأن لا يتوافق مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هنا يوجب على الإنسان أن يعمل بظنه، هنا قبح العقاب بلا بيان يقول لك لا أنا ما عندي علم، ما أنا مكلف، لست مكلف إلا إذا وصلني علم، ما أكو علم ما أنا مكلف. قريب من مسلك حق الطاعة هذا، لكن مسلك حق الطاعة تعمل بيقين مو تعمل بالظن. شلون؟ لا لا شوف هناك مسلك الطاعة تدخل في حساب سمح إذا احتملت الوجوب. احتملت ما يجي الاحتمال هكذا من دون دليل. احتمالية الوجوب، احتمالية الحرمة، احتمالية أنت تحتاط. احتملت إن الله عز وجل يريد هذه الصلاة، تركك لها يستوجب شنو؟ أن تقع في العقاب. فبما أنه أنت تحتمل الله يريدها منك جيبها. جينا بعد مسألة أن الله حرم هذا الأمر، تحتمل أن هذا محرم، يجب عليك تيش تنبه. طيب يقول هذا مو مسلك الاحتياط اللي احنا نمشي عليه، مسلك حق الطاعة أعظم من الاحتياط. مسلك الاحتياط يجري فقط في الشبهات الحكمية التحريمية، أما الوجوبية فتجري أصالة البراءة الشرعية. أما مسلك حق الطاعة يشمل حتى الشبهات الوجوبية. سؤال، هذه المقالة الفقهية لمن؟ الآن أنا أتعبد بظني متى؟ مطلقا؟ لا، الآن أنا بأشخص الأمور، هل كل الأمور اللي أنا أشخص أتكون ضان فيها؟ طيب. الآن أنت ما تتيقن هذه جهة القبلة؟ آمن بظنك أنت حين. طيب تتعبد بيقين مو بالظن. هناك بعض المواطن، بعض المواطن الشرع أباح لك فيها أن تعمل بالظن. متى؟ حينما لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى اليقين، حين لا يستطيع أن يصل إلى اليقين ويكون في طلب اليقين حرج عليه. فهنا بين حالين الشرع، يا يسقط عنك يا يقول لك اعمل هنا بظنك. لا، هنا الآن أنت الآن لما يفرض عليك الشرع يعني الدليل آمرك. هنا كلام الأصوليين حتى مع عدم الأمر أحتمل أعمل. هذا أول كلام الآية، إن الظن لا يغني من الحق شيئا مطلق. على أي أساس قيدتها؟ بأي شيء قيدتها؟ جيب لي الرواية إنه لا الظن يغني. الأمارة هل هي من فعل الشرع مطلقا أو بعض الأمور جعلها الشرع؟ أنا أعطيك مثال الآن، أنا ما أدل للقبلة، ما أعرف القبلة، دخلت بلد مسلمين شلون أستدعي على القبلة؟ ما حصلت أحد. أنت رحت البحرين ورحت المنامة وما في إلا هنود باكستاني وكذا، ما أشوف أحد بحر، أشوفهم بس في الصلاة في المواكب وما آتم. المقبرة أمارة، المساجد أمارة، هذه أمارة يسموها. شو معنى أمارة؟ يعني أنه تعطيك نتيجة، هذه النتيجة قطعية لو ظنية؟ لا مو قطعية. حتى المساجد تقول لي ليش أنا الآن بطلع إياك على الخط إلى الرياض، إلى الرياض أباراويك مساجد مي على القبلة، مساجد مي على القبلة. ليش؟ خلاص انت متوجه كده القبلة صارت بهالشكل. لا يعني مثلا في محطة كانت تابع الدريس كثير ما كان يقف فيها صلاة الصبح، كثير الناس كلها تصلي كده والقبلة كده. هنا لا على جنب الشارع، أنا خلاص جنب الشارع، الشارع سيدة من الغرب خلاص القبلة فين، مو في انحرافات في الشوارع ودنيتهم الدنيا. كاشف وليس قاطع، هي دليل كاشف. حتى الأصول العملية أدلة كاشفة مو أدلة حاكمة، ولذلك الأصوليون يقولون أن الأصول العملية والأمارات كاشفة وليست حاكمة، هي طريق توصلي. هذا عند المتقدمين استفراغ الوسع في تحصيل الدليل الظني، تحصيل الدليل الظني. أما بالنسبة للمتأخرين مثل ما عرف الشيخ صنقاء، العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم من مصادره التشريعية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.